بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمور التي نذكرها ذيل المسألة التي بأيدينا وهذا آخر أمر، الأمر الخامس. عرفنا فيما سبق أن صلاة الطواف يلزم أن تكون عند مقام إبراهيم أو خلفه، والآن لنفترض أنها تعذرت فلم يمكن الصلاة خلف المقام حتى بنحو العقرب فالعقرب، فيجوز آنذاك أداؤها في بقية أماكن في الأماكن البقية للمسجد الحرام. وقد يطرح هذا السؤال، هل يلزم أن تكون في المسجد القديم الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وآله، والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، أو أنه يجوز أداؤها في التوسعة الجديدة أيضا؟ وربما يجاب بأنه نعم يجوز أداؤها في التوسعة الجديدة أيضا، باعتبار أن المسجد الذي أسسه إبراهيم عليه السلام هو أوسع مما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله. وقد أرشدتنا إلى ذلك بعض الروايات، وقد عقد لها صاحب الوسائل في باب أحكام المساجد، هناك مو بكتاب الحج بالصلاة، يعني في أحكام المساجد عقد بابا لذلك يعني قصدي علما أن المسجد الإبراهيمي كان أوسع وأكبر من المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وآله. ومن جملة تلك الروايات أقرأ لك رواية واحدة وهي صحيحة جميل ابن دراج، قال له الطيار، هذا منه قاعد ينقل؟ جميل ابن دراج ينقل الحوار الذي جرى بين الطيار والإمام. قال له الطيار وأنا حاضر، هذا الذي زيده هو من المسجد؟ فقال نعم، إنهم لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وسائل الشيعة الجزء الخامس صفحة 276، الباب 55 من أبواب أحكام المساجد، الحديث رقم 1. هذا، ولكن هناك سؤال أعمق من السؤال السابق، وهو أنه هل يلزم أداؤها، يعني الصلاة في المسجد، أو يكفي أداؤها، أداؤها وين؟ في أي مكان من أماكن مكة المكرمة، بل غير مكة المكرمة. ساي بعد سويناها كلش، بعد ما في داعي شيء. المناسب لو خلينا والقاعدة، حكي بمقتضى القاعدة، فن، صناعة، علم. المناسب شنو بنظركم الشريف ايش؟ المناسب حيث تعذر الواجب، اعني الصلاة خلف او عند المقام. فيسقط لتعذره. ولا يلزم أداؤها، في مكان آخر، أي حتى في المسجد، لأن المطلوب هو العندية، الصلاة عنده أو خلف المقام، وقد تعذر حسب الفرق. والانتقال إلى الأداء في الأماكن الأخرى للمسجد يحتاج إلى دليل، وهو مفقود. فالمناسب سقوط أصل الصلاة، وبالتالي سقوط أصل الحاجة، إذ المفروض أن واجبات الحج هي واجبات ترابطية. هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن حيث علمنا من الخارج أن أصل الحج لا يحتمل، هذا من الخارج بعد، لا يحتمل سقوطه، كما لا يحتمل سقوط، كما أنه لا يحتمل سقوط أصل الصلاة، هذا هم هذا شيء غير محتمل. فيتعين آنذاك أداؤها. أما أنه يلزم أداؤها في خصوص المسجد، فيحتاج إلى دليل آخر، بأن يدعى إنه من البعيد جدا كفاية الإتيان بها خارج المسجد، وإن كانت القاعدة تقتضي ذلك. وعلى هذا الأساس، إذا قبلنا هذا الاستبعاد الأخير، وهو استبعاد كفاية الإتيان بها في أي مكان، فيلزم أداؤها آنذاك في المسجد. أما خصوص القديم فهذا تحميل زائد. والخلاصة الذي أريد أن أقولها خلاصة إن القاعدة تقتضي عند التعذر الأداء عند المقام أو خلف المقام هو سقوط الصلاة رأساً، وبالتالي سقوط أصل الحاج، ولكن حيث احتمال سقوط الحج رأساً وهكذا سقوط الصلاة رأساً وهكذا أداءها خارج المسجد، حيث إن هذه احتمالات مرفوضة من الخارج. بس إذا واحد إجا وقال شيخنا لا 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 شنو لا 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 لا، قال أنا عندي هذا ما مرفوض، منين جبت هذا مرفوض من الخارج؟ خصوص الأخير وهو أنه شنو جواز الإتيان بها خارج المسجد مثلا، هذا ماكو شيء استبعاد عند المتشرعة وفي الأذان المتشرعة. هو بعد هذا تبقى القضية قابلة للأخذ والعطاء، هذه على أي حال. فإذا على هذا الأساس يلزم الإتيان بها في المسجد لأجل هذه الاستبعادات، أما أنه في خصوص المسجد القديم فلا وجه لذلك، وعليه يكفي الإتيان بها في أي جزء من أجزاء المسجد. غاية الأمر تبقى القضية نفسية، وأنه نحتاج إلى الاحتياط ونقول الأحوط أداؤها في المسجد القديم أو بل في أصل المسجد، إن هذه قضية تتبع إيش تتبع بعد؟ نفسية الفقيه بعد. إذا واحد عنده قلب قوي ونفس مطمئنة وهذا وذني بعض الاستبعادات ضعيفة عنده، على أي حال فالاحتياط قد يجعله استحبابيا، قد لا يصير إلى الاحتياط. إن قضايا قلت لك أن عندنا مناشئ، أنا كم مرة بينت مناشئ الاحتياط ليست دائما موضوعية، وإنما هي أحيانا قد تكون نفسية، هذا تواقع بينك هي. زين جيد، هذا بالنسبة إلى الأمر المذكور. ننتقل إلى المسألة الجديدة وهي مسألة 329، إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط. نقطة. وإذا ذكرها أثناء السعي قطعه وأتى، بالصلاة في المقام، صحيح الصلاة في المقام هم زائدة، وأتى بها بعد الصلاة في المقام، شنو يوضح لنا المطلب هذا؟ يورث الملل هذا. زين، وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع. نقطة. وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والإتيان بها في محلها، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه. نعم، إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى. نقطة. وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي. نقطة. ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر. انتهت هذه المسألة. تشتمل هذه المسألة التي هي مرتبطة بناسي صلاة الطواف، تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى، إذا نسي المكلف صلاة الطواف وتذكرها بعد الفراغ من السعي، رجع وأتى بها والأحوط استحبابا إعادة السعي بعد ذلك، يعني بعد ذلك عن شنو؟ بعد أداء الصلاة. هذا الحكم الأول. وقبل أن نبين مدركه ألفت النظر إلى قضيتين جانبيتين ساعدنا، بعضهم قد يساعدنا. الأولى، لو رجعنا إلى كلمات الفقهاء فلعلنا لا نجد إشارة إلى هذه الصورة، يعني صورة تذكر صلاة الطواف بعد الانتهاء من السعي، بل لعله لا توجد إشارة حتى إلى النقطة الثانية التي هي التذكر أثناء السعي، وإنما أشاروا إلى من التفت إلى ذلك بعد أن أنهى الحج بالكامل، خلص وتعايد ويا ربعه أو رجع لأهله وتذكر صلاة الطواف، أنا إنهم يشيرون إلى هذه الحالة. أما حالة التذكر بعد إتمام السعي الذي هو النقطة الأولى الآن سنة، بل حالة التذكر أثناء السعي ربما لا يشيرون إلى ذلك، إما كلاً كل الفقهاء أو في الغالب. فهذا المحقق الحلي لم يشر في شرائعه إلى ذلك، يعني إلى حالة التذكر بعد السعي أو أثناء السعي، وإنما فقط أشار إلى حالة التذكر بعد الانتهاء من الحاج. نعم، ربما صاحب المدارك أو غيره أشار في ثنايا كلامه هو من دون تسليط أضواء، إلى حالة التذكر في الأثناء، أي أثناء السحر. أما حالة التذكر بعد الانتهاء من السعي فالظاهر أنه لم يشيروا إليها، هذا بيان واقع وليس الغرض هو وليس الغرض الاعتراض أو الإشكال، لا لا لا، بيان واقع في كلمات المتقدمين لا توجد إشارة، وهي همفر الظاهرة. واحد الذي عنده أبحاث، أكو بعض الأخوة عندهم هذا الذوق، وهو في الشيء جميل المسائل أو الأحكام الذي في كلمات المتقدمين ليس فيها لها إشارة، بينما عند المتأخرين توجد إشارة. فيما سبق في محاضرة سابقة بينت فرق مسألة من هذا القبيل، لأن إذا تجمعهم ساعة الساعة أن يصير فرد مجموعة بعدين ويفوت، لأن إذا واحد ما يسجل وما يضبط يرقى. أو بعض مرات بالعكس تشوف عند المتقدمين مذكور عند المتأخرين. على أي حال هذا كان بيان واقع وليس الغرض منه الإشكال. القضية الجانبية الثانية وهي التي ربما تكون أهم من الأولى، لو رجعنا إلى الروايات نجد أنها أشارت إلى حالة التذكر بعد الانتهاء من الحج، إنه أشارت إلى ذلك. وهكذا حالة التذكر أثناء شنو السعي. أما حالة التذكر بعد إكمال السعي الذي هو محل كلامنا الآن، فلا توجد إشارة إليه في الروايات، هذا هم بيان واقع. ومن هنا نتساءل عن الوجه الفني في هذه النقطة الأولى، يعني أن من تذكر بعد الفراغ من الساعي إلى أنه لم يأتي بصلاة الطواف، حكم سيد الماتين بأنه يأتي بالصلاة من دون حاجة إلى إعادة السعي طبيعي ولا الطواف. إن هذا ما هو مدركه العلمي بعد فرض أن الروايات ليست شاملة وما كرهها، فمن أين لك هذا الحكم أنه يأتي بصلاة الطواف ولا شيء عليه؟ يمكن بعد ما عرفنا هذا يمكن أن يستدل على ذلك بالوجهين التاليين. الوجه الأول التمسك بما دل على أن من تذكر أثناء الساعي رجع وأتى بالصلاة ثم بعد ذلك يكمل ويواصل شنو بقية السعي. وروايات، وهذه الروايات سوف نذكرها في النقطة الثانية إن شاء الله بعد قليل، فانتظرني هنا يعني، وهي واضحة الدلالة. إنه إذا ثبت هذا في حق من تذكر أثناء السعي يثبت أيضا في حق من تذكر بعد السعي، لعدم احتمال الخصوصية عرفان لسوي لدقة رجاء للجيب. لعدم احتمال الخصوصية عرفان لحالة التذكر في الأثناء، بل قد يقال إنه بالأولى يلزم أن يثبت الحكم لحالة التذكر بعد الفراغ من السعي، ولكن لا نحتاج إلى ما يحتاج تصعيد اللهجة بدعوى الأولوية، يكفينا أن نقول لا نحتمل خصوصية بين هذا وهذا، فما دل على أنه من تذكر أثناء السعي يأتي بالصلاة ثم يواصل يكون بنفسه دليلا في مقامنا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك، مريض شلون شلون قول أثناء يعني شنو يعني تردون لا مو هو راح يقطع ماذا بالسعي راح يقطع شنو راح يقطع بالسعي هنا ما قاعد يقطع ماذا بالسعي شو السعي هو جايبه شنو كاملة اخو ما يخالف هو اذا الامام قال على انه قطع بالسعي او جيبه بلا حاجة الى اعادة السعي بعد حينئذ زين اذا متقبلة على هذا الوجه الثاني خلينا نشوف الوجه الثاني التمسك بما دل على أن من تذكر بعد الانتهاء من الحج يأتي بالصلاة من دون حاجة إلى يأتي بالصلاة ولو كان التذكر في مكة بحيث كان بإمكانه إعادة ماذا السعي يكفيه الاتيان بالصلاة بلا حاجة إلى إعادة السعي إنه يدل على عدم الحاجة إلى الإعادة في مقامنا أيضا يعني حالة التذكر بعد انتهاء من السعي فإنه لا فرق بين التذكر بعد السعي أو التذكر بعد الفراغ من الحاج فكلاهما تذكر بعد الفراغ من السعي اللهم إلا أن يقال إن واحد إذا يريد هذا ذني سيشوفون احتمالاته أن من أنهى الحج وفرح فرحان وتعايد مع أصحابه فيتساهل معه لأن الشرع لا يريد أن ينغص عليه حاله فيكتفي منه بإعادة الصلاة بخلاف الذي لم ينتهي من حجه والتفت بعد إكمال السعي إنه لا يوجد تنغيص عليه فيحتمل أنه يأمره بإعادة السعي ولكن هذا كما ترى احتمال قد لا يكون مقبولا عرفا بل حتى دقة وعلى أي حال لا مجال للتشكيك من هذه الناحية فيكتفى بإعادة الصلاة بلا حاجة إلى إعادة فيكتفى بأداء الصلاة بلا حاجة إلى إعادة نعم قد تسأل لماذا السيد الماتن احتاط في هذه النقطة وقال الأحوط استحبابا أن يعيد السعي وإن كان لا يلزم بينما في النقطة الثانية التي هي ايش النقطة الثانية؟ التذكر اثناء السعي. لم يحكم بهذا الاحتياط الاستحبابي، ماذا كان؟ لعل السبب في ذلك هو انه في النقطة الثانية توجد رواية، فالرواية قالت يعيد صلاة الطواف، يأتي بصلاة الطواف، ولم تذكر إعادة السعي. ومع تصريح الرواية ودلالة الرواية بذلك لا حاجة إلى الاحتياط الاستحباب. وهذا بخلافه في محل كلامنا، فإنه لا توجد رواية، وإنما نريد التعدي من سائر الموارد إلى مقامنا. ولأجل وجود احتمالات ولو غير عرفية بالفرق بين الموردين، صار الاحتياط الاستحبابي في محله. هذا كله ما يرتبط بمن؟ بالنقطة الأولى، النقطة الثانية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.